بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم مع ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، رئيس جمعية المستقبل، رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين. فمرحبا بكم ومرحبا بفضيلة الشيخ. اليوم سنواصل حديثنا عن السحر كما اتفقنا في قضية العلاج، لكن كان هناك سؤالان قيل بالأمس، أحدهما لسناه والآخر ذكر السائل في رسالة لي أننا ما فهمنا سؤاله. فأما الذي نسيناه فالأخ الذي قال إنه دخل إلى المسجد وقت صلاة الوتر وأراد أن يصلي العشاء، فدخل مع الإمام وهو في ركعة الشفع، لكن الإمام وصل الشفع بالوتر فما جلس للتشهد وهو دخل بنية العشاء، فكيف يصنع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اختلف أهل العلم في اشتراط اتفاق نية المأموم ونية الإمام، والذي يترجح هو أنه لا بد أن يكون الإمام والمأموم يشتركان في صلاة واحدة. فإذا كان الإمام يصلي عصرا فنويت أنت ظهرا، أو كان يصلي مغربا فنويت أنت عشاء أو نحو ذلك، فالراجح بطلان هذه الصلاة لاختلاف النية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية ركن من أركان الصلاة فلا تتحقق إلا بها. وذهب أيضا بعضهم، وهو مذهب الشافعية ورواية عن الحنابلة، إلى أنه لا ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم فيما يتعلق بالنية، ورأوا أنه بالإمكان أن تنوي أنت الصلاة التي تجب عليك ويكون الإمام في صلاة أخرى، كما إذا كان الإمام متنفلا وأنت مفترض، أو كان في فرض وأنت في فرض آخر. والمثال الذي ذكره الأخ خارج عن القولين معا، فتبطل الصلاة به، لأن الهيئة التي صلاها وهي 3 ركعات ليس بينها جلوس ليست هيئة صلاة العشاء، ولا يسمح للإنسان أن يتعمد مثل ذلك، فلا النية متفقة ولا الهيئة متفقة،
ولا يقضي التشهد مثلا هذا أو يجمره بسجود كأنه نسيه،
لا هو ما نسيه، هو تعمده. فلذلك الصلاة باطلة، ويصلي العشاء
ولا وجه له في المتابعة بأن يجلس مثلا
للتشهد، لا يجلس على خلاف الإمام، إنما جاء إلى الإمام ليتم به، إلا إذا انفصل عنه بالنية، وصلى الانفصال عن الإمام وجلس هو ثم أكمل صلاته وحده، كالفرقة الأولى من فرقتي صلاة الخوف مثلا.
الاختلاف النية بين الفرض والنفل ما يشهد لها حديث الصحابي الذي كان يصلي عند قومه، ثم
هي المسألة طويلة عريضة، لكن أقوى الأدلة فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، وذلك يقتضي الاقتداء به فيما هو ركن من أركان الصلاة وفيما يقتضي ذلك. فالأركان الفعلية لا خلاف في وجوب المتابعة فيها، والأركان القلبية هي محل الخلاف.
طيب، السؤال الآخر، أحد الأخوة سأل الأخ عبد العال من ليبيا عن التصفيح، وقد شرح لي بعضهم هذه القضية، قلنا عندهم البنات إذا ولدنا تجعل عليهن عزيمة أو رقية بحيث لا يمكن افتضاض بكارتها، بل حتى لو تزوجت لا يمكن لزوجها أن يأتيها إلا إذا رفعت إلى شيخ يحل عنها هذه الرقية أو هذه العزيمة، فيسأل عن حكم هذا، ويقول لهم يفعلونه حفاظا على الأعراض وعلى
هذا. من الأمور التي لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، وهي مخالفة لمنهجه، فلا خير في مثل هذا النوع.
يظهر أنها سحر في الغالب.
نعم، غالبها سحر أو طلسم
أو طلسمات. طيب، نأتي إلى قضايا العلاج، وقبل العلاج نريد أن نناقش مسائل في التشخيص. أولا، هناك لدى بعض الرقاة إذا تكلمت معه يشعرك أن 70% من مشكلات الناس هي من العين أو من السحر، فهذا الإكثار في النسبة كيف ترى؟
هذا كل صاحب صنعة يريد الترويج لها. نعم، فتجد الصيدلانية يروج لبعض الأدوية كأنها تبرئ الأكمه والأبرص وتحيل متابع الله، وهكذا كل صاحب صنعة.
لكن ليس صحيحا أن العين مسؤولة عن كثير من حالات الناس.
العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهدها بالأخص عند ضعف الإيمان وعند شيوع الحسد في الناس، تشيء العين
وتكون يعني كثيرة جدا، بحيث أنه لا يكاد يسلم.
هي في الواقع من أمراض الإيمان، لأن كثيرا من الناس يكرهون ويتسخطون قدر الله سبحانه وتعالى، فإذا منح عبدا نعمة من النعم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وحسدوها على ذلك، فهم يحاولون إزالة تلك النعمة. والحسد من أشد أمراض القلوب وأخطرها، ولا خير فيه مطلقا، وهو الذي ينشأ عنه العين، وينشأ عنه الظلم وينشأ عنه المقت وينشأ عنه البغض وينشأ عنه الغضب، كثير من الأمور ناشئة عنه.
هل يمكن شيخنا الحديث عن تحديد نسبة تقريبية أنه؟
الله أعلم، هذا
لا يمكن،
هذا يحتاج إلى إحصاء واستقراء.
طيب غير النسبة، هل يمكن يقال أن العين فاشية في الناس؟
نعم، هذه لا محالة، قد وجدنا كثير من المصابين بأمراض السرطانات دائما يتذكرون أنهم قد أصيبوا بعين
قبل هذا، أو المرض من العين،
أن المرض نشأ على العين.
طيب
لما يصاب أحد بسرطان إلا قال لك أول ما حصل هو أن شخصا ما رأني على كذا.
لكن الأطباء اللي يتحدثون عن مسرطنات بالعشرات يمكن أن تكون سببا،
لكن هذه منها، حدها منها على الأقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى سهل بن حنيف وقد أخذته حمى النابض وهو في أشد ما يكون المغمى عليه، قال هل تتهمون به أحدا؟ فقالوا نعم. فحدثوا عن صاحبه الذي رآه يغتسل فرأى الماء على جلده، فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، فأصابه بعين، فقال على ما يقتل أحدكم أخاه، فمن قتل بعينه فكأنما قتل بسيفه، وأمره أن يغتسل له ذلك الغسل، أن يغسل يديه ووجهه وركبتيه وأطراف قدميه وداخل إزاره، وكب هذا صبه على سهل بن حنيف من ورائه، فقام وما به قلبة كأنما نشط من عقاله.
هذا الحديث
وقال إذا استغسلتم فاغسلوا.
هذا الحديث استدل ببعضهم على أمر نسبق إليه مثلا جاء السياق، وهو مشروعية ما يسميها الرقية بالتهمة، يعني أن تقرأ على المريض وأنت تنوي في نيتك أن يهتدي إلى من عانه، ثم يطلب من المريض يقول يعني من خطر في بالك الآن، فأيما رجل خطر في بالي الآن زعم أنه هو العائن.
ما المقصود بذلك؟ إذا قصد به علاجه بأن يغتسل
نعم
له،
نعم هذا المقصود،
فهذا لا حرج فيه. أما إذا قصد به البغضاء والشحناء،
لكن تقع البغضاء ضرورة،
إشاعة الحالقة بين الناس، هذا محرم شرعا.
ما تقع البغضاء بالضرورة إذا كان وقع الاتهام بغير بينة، لأنه مجرد خيال يخطر.
لا، بالنسبة للرجل أقر بأنه قال هذه الكلمة والناس يشهدون بذلك في العهد النبوي،
هذا ولا في شأن سهل،
لا تقع البغضاء بين الصحابة بمثل هذا.
هذا في شأن سهل أتكلم الآن، لو أن القارئ جعل يقرأ على الناس، فكلما قرأ على مريض قال له من خطر في بالك الآن وقت الرؤية فلان،
وحتى خطر من خطر في باله هذا لا يقتضي أنه هو الذي عانه وأصابه،
لكن هو يطلب منه،
ولا يدل على ذلك بوجه من الوجوه. إنما يعرف الإنسان أن فلانا عانه إذا سمعه قال كذا، أو رآه ينظر إليه نظرة إعجاب في وقت معين، لأن تعريف العين كما عرفها النووي وابن القيم وغيرهما قالوا هي نظر من مستحسن مشيب بحسد من قبيح الطبع، أي من في طبعه شيء، فيحصل منه الضرر للمنظور إليه، كما يحصل من نظرات أعين الأباتر التي إذا نظرت إلى حبلى أسقطت حبلها، وهكذا. وكالسم، سم شيء إذا امتزج بالدم، هو السائل هذا إذا أفرزته الحية أو غيرها، إذا امتزج بالدم أدى إلى ما يرى من الأعراض.
هناك سؤال متكرر،
هو ينطلق من عين العائن، شعاع ينطلق من عين العائن فيصيب الشخص المصاب
عبر جنين أو كذا،
والله لا، بذاته أشعة تنطلق،
أشعة يمكن أن تكون يوما ما مقيسة ومحسوسة،
الله أعلم، يمكن أن يخلق الله من الأجهزة ما يقيسها، لكن نحن لا نعلم ذلك.
طيب عندي سؤال مهم جدا، هل يمكن للقارئ أو الراقي أن يقطع بحالة المريض ما إذا كان مصابا بعين أو سحر أو ليس مصابا بشيء؟
أبدا لا يمكن أن يقطع
أبدا، لأن بعض الرقاة أبدا يعطيك تقرير مفصل أنه سحر من النوع الفلاني،
لا يمكن الجزم بها أبدا والاطلاع عليها. قد يجد الإنسان بعض القرائن أن هذا مصاب بعين أو أن هذا مصاب بسحر، فمثلا العين من الأعراض التي كثر ما تتصل بها، ثقل الرأس والصداع والتنمل في الأطراف وقت القراءة، وأيضا النوم، قد ينام الإنسان وقت القراءة، هذه أعراض كثرت من المصابين بالعين.
والسحر
الآلام الشديدة مثلا، أو القيء، أو الألم الشديد في الرحم أو في الظهر، أو اعتقال الرجل لا يستطيع القيام، أو منعه من إتيان أهله أو نحو ذلك.
لكن هذه قرائن فقط،
هذه أعراض
لا يجزم بها،
لا يجزم بها. لكن
طيب ولو لم يقع أي عرض تجزم بسلامته؟
لا يجزم بسلامته، لكن غالبا يبشر فقط،
يكون ما أثر القرآن فيه مثلا،
لأنه قد لا يؤثر من جهة القارئ أو من جهة المقروء عليه، لأن الرقية مثل الرماية كما قال ابن القيم لها ثلاثة أركان، هي الرامي والمرمي والسلاح، فالقارئ هو الرامي، والمقروء عليه هو المرمي، والسلاح هو المقروء. ومن شرط الرامي أن يكون متقنا لرمايته، كما من شرط القارئ أن يكون متقنا لقراءته، وأن تكون قراءته صحيحة، وأن يكون مؤمنا بها، وأن يكون عارفا بما هو رقية وما ليس كذلك. وإذا حصل أن انتفع بقراءة من ليس كذلك فهي رمية من غير رامي، والسلاح هو المقروء لا بد أن يكون صحيحا، ولا بد أن يكون صاحبه حاضر البال متدبرا متفهما، وأن يكون مؤمنا به كله. والمقروء عليه لا بد أن لا يكون متترسا، معناه يشترط له خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون مؤمنا بقدر الله خيره وشره حلوه ومره، والشرط الثاني أن يكون مؤمنا بأن ما بأن النافع هو الله وحده، وأن
هذه أسباب
لا يلتمس النفع إلا من منه جل جلاله، وأن الراقي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والشرط الثالث اعتقاد الانتفاع بالقرآن، لأنه يجب عليه أن يعتقد أنه من المؤمنين، والمؤمنون أثبت الله أن في القرآن له شفاء. والشرط الرابع الإصغاء والإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والشرط الخامس التدبر بدرجتيه، درجة الأولى للناطقين بالعربية وهي تفهم المعاني والانفعال بها كالتأثر والبكاء والحزن عند التخويف، وكذلك الفرح عند المفرحات، وهكذا. الدرجة الثانية هي تدبر المحبة، أن يحب هذا الكلام لأنه كلام الله،
وهو
يحب الله ويحب كلامه ولو لم يفهم كلام ربي كتاب ربي، فحين لا بد أن يتأثر بالقرآن ولا بد أن ينتفع به. وهذا التأثر بعضه عرضي نراه كقشعريرة البشرة وكسيلان الدمع وفيضانه وكصفاء القلب ونحو ذلك، أمور كثيرة تحصل بقراءة القرآن، وقد ذكرنا بعضها في الخشوع فيما يتعلق بأعراض الخشوع، وذكرنا الآيات التي وردت فيها، وبعضها أيضا يعرف بأمور أخرى، فقد يكون الإنسان نائما فينتفض عندما تقرأ عليه، أو يتكلم بكلام
وهو نائم،
أو حتى وهو فاقد العقل.
طيب شيخنا، عندي سؤال عن مدى تحكم السحر بالمسحور، إذا كان الشخص مسحورا إلى أي مدى يمكن أن يبلغ تحكم الجنية أو تحكم السحر به؟
بالنسبة للسحر درجات كثيرة جدا، وأيضا المسحورون درجات، قد يصاب الإنسان بدرجة خفيفة من السحر لتشريعا أو بيانا مثل ما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم به، هذا الشيء لا يؤثر في عقله ولا يؤثر في دينه ولا يؤثر في تدبيره ولا في قيادته، وإنما يؤثر فقط في التخيل بعض الأمور أنه حصلت منه ولم تحصل.
طيب وفي حده الأقصى؟
في حده الأقصى يقتل، يموت الإنسان به.
أو لا، هل يمكن مثلا المسحور أن يحمل حملا على قتل إنسان وهو غير مختار؟
نعم
يمكن. يكون هذا؟
يمكن، لأنه بمثابة بأي زوال العقل مثل الجنون مثل السكر.
وعلى هذا قضاء كيف يحاسب على تصرفاته؟
إذا ثبت سحره، المشكلة قضية الإثبات، إثبات السحر. إذا أثبت ذلك بما تحصل به القناعة للقاضي، فالقاضي يقضي على نحو ما فهم
وكأنه مرفوع عنه التكليف.
نعم، إذا ثبت ذلك، لأنه لا تكليف قطعا مع زوال العقل، العقل هو مناط التكليف.
وكيف يثبت الدرجة للقاضي أنه بلغ؟
يحتاج إلى قرائن وبراهين، وبعض القضاة يحتاج في مثل هذا أيضا إلى شهادات بعض المجربين.
طيب نعود شيخ إلى أصل موضوع الرقية ومدى مشروعيتها، هل الرقية مشروعة بإطلاق أو هي من ما يناقض شيئا من التوكل ونحوه؟
بالنسبة للرقية تنقسم إلى قسمين، إلى استرقاء وإلى رقية.
أكتب بالرقية أولا.
نعم،
ثم الاسترقاء.
فالذي يقرأ على الناس لا ينافي ذلك قطعا تمام التوكل، بل هو من تمام الإيمان وزيادته، وهي وظيفة من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن على الناس، فقد قال الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز على، بل قد قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم.
يتلوها رقية؟
نعم، يتلوها ليست تعليما، لأن التعليم بعدها، قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكذلك في قوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فتلاوتها
طيب
لقصد زيادة الإيمان بها، وسواء كان ذلك لرقية الباطن أو لرقية الظاهر. رقية الباطن لزيادة الإيمان بها والصقل، اجلس بنا من ساعة كما كان معاذ يقول لأصحابه، وإلى رقية الظاهر بشفاء البدن من ما فيه من المصائب.
لكن نجد في
هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولذلك فالرقية من ناحية من تصدر عنه لا تكون أبدا منافية لهذا، ولذلك لا يرقون هذه العبارة.
أنا أردت أن أسأل عن هذه الرواية.
هذه الرواية شاذة
قطعا؟
قطعا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم،
وهي في مسلم.
إيه نعم، لكنها شاذة محكوم بشذوذها
باتفاق الأئمة.
باتفاق الأئمة،
قلت بالأمس أن ما اجتمع عليه الشيخان
هذا لا ينافي شذوذه، هو قد أجمع على شذوذ بعض الألفاظ التي في صحيح مسلم مثل فليرقه، قال ابن عبد البر، أجمع أهل الحديث على أن هذا اللفظ شاذ وهو صحيح مسلم، وهكذا
معناه يكون من وهم الراوي مثلا أو
نحو
ذلك،
يكون الراوي عدلا ولكن في مقابل من هو أوثق منه أو مقابل
يعني وهم في هذه،
نعم، أو وهم شيخه أو حصل له.
طيب لكن الحديث نفسه لا يسترقون محل اتفاق في صحته،
لا يسترقون، نعم، لأن هذه درجة من درجات التوكل.
هل معنى هذا مطالب الرقية ينافي التوكل؟
لا، هو مثل العلاج والتداوي،
نعم،
فقد يصل الإنسان إلى مستوى من الإيمان بالقدر خيره وشره ومن مقام المشاهدة بحيث يرى تصرفات الله في الكون ويعلم أن هذا الأمر قد رفعت عنه الأقلام وجفت عنه الصحف وهو راض بقضاء الله، ولا يمنعه ذلك من أداء أي نسك ولا أي عبادة ولا أداء أي واجب من نفقة أهله والقيام بشؤونه.
الأخذ بالأسباب ليس واجبا شيخ،
الأخذ بالأسباب في بعض جوانبها، ليس كل الأسباب يؤخذ بها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ما فيه إجمال يؤخذ به، وقاعدة الأسباب أن التوكل عليها شرك وأن تركها معصية، تركها مقصود به ترك الأسباب بالكلية، لكن ليس معناها الأخذ بجميع الأسباب.
طيب وحديث شيخنا الذي هو عند المتفق عليه،
فتداوى عباد الله،
لا استرقوا استرقوا لها فإن بها النظرة،
إيه نعم، هذا أمر في تلك المرأة، لكن لا يقتضي أن هذا على مقام، كما أن 70,000 ليسوا هم أفضل المؤمنين قطعا.
طيب وحديث
مقامهم مقام معين هو مقام التوكل، لكن ليسوا أفضل هذه الأمة لأنه ليس منهم النبي صلى الله عليه وسلم قطعا،
لكن لا
أنه رآهم ورضوا عليه،
نعم،
والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأمة، فلذلك كثير من الناس يتعلق بهذا الحديث ويريد أن يكون من 70,000
يظنهم أفضل الأمة،
أنهم ليسوا هم أفضل الأمة لكن هم ذووا مقام معين من مقاماتها، مقامات أهل اليقين وأهل الإيمان، وهو مقام التوكل.
لكن الأمر مولانا إما الوجوب،
مقام الشكر، مقام الصبر،
الأمر الوجوب أو للندب أليس كذلك؟
الأمر فيه
أو للإباحة إذا كان قبله،
الأمر فيه خلاف. الحافظ ابن حجر قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم فتداوى عباد الله، قال الأمر للوجوب في أمراض القلوب وللندب في أمراض البدن،
يعني
وهذا ليس على إطلاقه، نعم، بالنسبة لأمراض القلوب نعم على الوجوب،
أيوة، لكن الإنسان
يجب عليه تزكية نفسه، لأن الله قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وتزكية قطعا منها علاج أمراض القلوب، لكن أمراض البدن منها ما يجب العلاج منه كما يحول بين الإنسان وبين بعض الطاعات والواجبات أو أداء بعض.
أنا قصدت هذا التفريق ما أصله، ورسول قال تداووا فإذا وجب التداوي أو ندب على الأقل،
لا يشمل
التفريق بين كذا وكذا،
الأمر يطلق بقيد شيء وبقيد لا شيء ولا بقيد شيء،
نعم،
فيطلق بقيد شيء أي بقيد الجزم فيكون على الوجوب، ويطلق بقيد لا شيء أي بقيد عدم الجزم فيكون للندب، ويطلق لا بقيد شيء وهو الأمر المطلق كما هنا.
طيب والحديث الآخر الذي يؤيده، ما لصبيكم هذا يبكي هل استرقيت له من العين؟
نعم، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف إما عن طريق الوحي وإما عن طريق التجربة أن هذا الصبي مصاب بعين، فأرشدهم إلى ما هو أولى وأقمن، وليس الأمر هنا للوجوب، لأن الأمر إذا احتفت به قرينة إرشاد، فالإرشاد من القرائن التي تصرف الأمر،
ما هو أولى بالمعين؟
نعم،
أولى به أن يسترقي إذن؟
أولى به أن يسترقي إلا إذا كان من أهل هذا المقام مقامات التوكل، وكانت العين التي أصابته خفيفة لا تمنعه من أداء واجب ولا من تحصيل نفقة ونحو ذلك.
طيب وحديث أحمد كان يأمر أن نسترقي من العين؟
نعم، هذا يأمر بعض الناس، ليس معناه يأمرنا جميعا، لم يقل يأمرنا أو يأمر أمته.
طيب إذن الخلاصة أن الاسترقاء لا حرج فيه،
أنه لا حرج فيه، ولكن فيه مقام معين يصله الإنسان، مثل يكون الاسترقاء فيه مثل التداوي. نعم.
طيب بعض الناس لا يكون بلغ هذا المقام الرفيع من الإيمان وله معاص وله كذا، لكن مع ذلك يترك الرقية، يريد أن يتمم توكله بهذا، يشرع له؟
ما تمم توكله، لأنه أيضا ما ترك العلاج ولا يذهب إلى الأطباء ويذهب.
طيب
نستعمل الحبوب.
نأخذ اتصال يا شيخ. الأخ زيد من ليبيا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم شيخ.
الحمد لله لك سؤالان، سؤال الأمس الذي انقطع وسؤال اليوم، فتفضل.
كنت أحاول كل الأيام الماضية.
تفضل.
السؤال يعني استشفائي بالقرآن.
نعم.
فقد قرأت في كتاب لابن القيم مدارج السالكين، علق عليه الشيخ محمد حامد الفقيه، قال وأما تضمنها يعني سورة الفاتحة لشفاء الأبدان فنذكر منها ما جاء في السنة، حديث أبي المتوكل من رواية أبي سعيد الخدري،
نعم، سيد الحي
صلى الله عليه وسلم،
نعم،
مروا بحي الحديث،
طيب معروف.
يقول ابن القيم فقد تضمن الحديث حصول شفاء سيد الحي بقراءة الفاتحة فأغنته عن الدواء، نعم. علق الشيخ محمد حامد الفقيه أنها لم نجد في الروايات الصحيحة أن أحدا من الصحابة فعل ذلك لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده، فلعل ذلك من حدث مرة فلم يحدث مرة ثانية. طيب. ولعل هذا الحادث كان من صنع الله لهؤلاء الصحابة.
واضح السؤال الثاني.
السؤال الثاني أريد أن أصحح المعلومة عن صحيح الشخص الذي سأل من ليبيا، فإن البنت لا يحصنها شيخ، وإنما تذهب بها أمها إلى إحدى العجائز الشريرات فتستعمل أدوات الغزل والنسيج مما يجعل جنا يبقى معها، ثم يفك بسحر آخر، يعني يعطى للبنت نجاسة تأكلها لكي يتركها الجن. بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. خذيت الأخ أبو جواد من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل أخي.
السؤال الأول، هل تعتبر مسألة حل السحر بالسحر، هل هي من المسائل الشاذة أم أنها من المسائل الخلافية؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني خارج الحلقة، اللي هو بالنسبة لاستخدام الإيقاع في الإنشاد.
الإيقاع، طيب وصل. استخدام الله فيك. الأخ زيد يسأل عن كلام الفقيه تعليقا على الحديث.
نعم، بالنسبة للشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه في تعليقه على ابن القيم وغيره، دائما في بعض الأحيان يشتد في غير موطن الشدة، والحديث ثبت، وإذا ثبت حديث واحد ولو مرة واحدة فأصله التشريع، وقد ثبتت أحاديث أخرى مع ذلك في الرقية غير ما ذكر غير هذا الحديث
من المرض العضوي.
نعم، ونفي الشيخ حامد رحمة الله عليها لا ينفيها، فهي ثابتة وصحيحة.
مع ذلك أن الرقية في الأمراض العضوية مشروعة.
نعم، الأمراض العضوية مشروعة.
طيب التصفيح بيناه، وقد لكم تعليق آخر؟
لا، ذكرنا أن هذا كله من المحرمات ولا
طيب، وحل السحر بالسحر يصبر أخونا قليلا، سيأتي إن شاء الله.
إن شاء الله.
الإيقاع،
ما هو الإيقاع؟ عندنا في المصطلح الفقهي المعروف
لا، هو يقصد الذي يستخدم مع الإنشاد الآن، وهو ضروب كثيرة منه ما يعني المشكلة أنه يطول بين الأمر، منه ما يكون أصوات بشرية تعالج ثم تدخل
عن طريق الكمبيوتر،
الكمبيوتر نشيد، ومنه ما يكون دف أيضا يعالج عن طريق الكمبيوتر، وبعضهم يقول إن بعض أنواعه تدخل فيها خلفية موسيقية خفيفة،
فيبدو من المعازف.
إيه
نعم. بالنسبة لما كان من ذلك من عازف فيه عزف فهو داخل في الحرمة، وما ليس بعزف
ما كان أصواتا بشرية محضة
أو غيرها فهو على أصل الإباحة، إلا إذا كان يشبه صوت المعازف تماما ولا يفرق بينهما، فقد يصل إلى درجة الكراهة، وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم أنها إذا أثر تأثير المعازف يكون مكروها.
طيب هناك حديث في باب الرقية عن ما يسمى الطاقة، علم الطاقة ومسارات الطاقة، ويقول أن الإنسان له نقاط ارتكاز في الطاقة، وأن أي خلل أو مرض سببه اختلال في الطاقة، فهل لديكم في هذه المسألة شيء من تعليق؟
بالنسبة لهذا الناس فيه طرفان وواسطة، فيه مهل غلو ومبالغة في الطاقة فيصلون إلى مثل ما وصل إليه المنجمون أو الذين يعتمدون العالم المثال والعالم الثالث، ليس عالم الروح ولا عالم الجسد، والطرف الثاني هم الذين ينكرون الطاقة أصلا وهي موجودة
ومؤثرة.
القسم الوسط هو الذين يعتبرون الطاقة مثل كل قوة البدن الغائبة، مثل الروح ومثل كل ما في البدن من القوة التي جعلها الله فيه، وهذه ليس كل شيء منسوبا إليها، وليس كل شيء صادرا عنها، قد يكون فيها فوائد وقد يكون فيها مضار وهكذا. لكن عموما الإنسان له هالة، وهي ما يشبه الظل، وهي معه
غير مرئية
لكل الناس، ولكن بالإمكان أن يدرك بوسائل مختلفة، وأيضا هذه الطاقة بالإمكان تخزينها.
عجيب.
حتى الطاقة في بعض المواد الموجودة تختزن ببعض الطاقات، مثل طاقة قراءة القرآن تأثيرها وطاقة الدعاء، ربما اختزنها بعض أنواع الزيوت مثل زيت السذاب أو غيره، فيخزن هذه الطاقة وتكون قابلة للقياس حينئذ بعد تخزينها،
قابلة للقياس المادي
بعد تخزينها، مثل طاقة الطاقة الموجودة في الكهرباء.
وجربتم هذا؟
لا، لكن فقط أطلعنا بعض الناس عليه.
طيب سنأتي لمسألة الزيت والماء. الراقي هل يجب أن يكون رجلا صالحا حتى تنفع رقيته؟
الصلاح الناس متفاوتون فيه، ففي زماننا هذا صلاح أهلنا الآن ليس هو الصلاح الذي كان في عصر السلف الصالح، وأهل كل زمان إنما هم بحسبهم. وقد ذكرنا حديث الذي أخرجه الترمذي في السنن من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. فأهل كل زمان صلاحهم بحسب حالهم، ولذلك الفقهاء يقولون في قبول شهادة المجروح عند فشو الجرحى في الناس جميعا، يقولون: لقصد أهل الاختلاس الاختفاء وقصد وختلهم إذا الظلام أسدفا، يشهد مجروح على اختلاسهم إذ تطمس الأحكام بانطماسهم. فهذا من القواعد الفقهية المعروفة. طيب. فلذلك إذا يشترط فيه قطعا مستوى من الصلاح على حسب زمانه. طيب. لكن لا يصطلح فيه أن يبلغ الغاية القصوى ولا يكون مسرفا ومذنبا في جوانب.
هذا الاشتراط عندي فيه مشكلة.
وما هي؟
وهو الحديث الذي فيه أن أبا بكر دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر: رقيها بكتاب الله. فيهودية
يهودية لكنها كانت ملتزمة بدينها في ذلك الوقت، وكان هذا في أول الهجرة، وكانت تلك اليهودية لم تقرأ، لا تقرأ عليها بالكلام المحرف، بل تقرأ بنص
من التوراة.
التوراة
يعني غير مسلمة وتقرأ ترقي بالتوراة، مشكلتها.
نعم.
لا، وقرها أبو بكر وعائشة.
قرها أبو بكر وعائشة في صدر الإسلام عندما كان ما بأيديهم أغلبه غير محرف، ولم يحرفه منه إلا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأشياء قليلة. أما اليوم فما بأيديهم كله أو جله محرف، ولا يعرف أن شيئا منه من كتاب الله يجزم به.
معنى ذلك أنه
في ذلك الوقت أثبت الله في القرآن أن في أيديهم التوراة. نعم. كيف يحكمونك وعندهم التوراة؟ نعم. فيها
نعم. في إذن ترى أنه لا يجوز الآن.
الآن لا،
والعكس
في ذلك الزمان. نعم.
لا، العكس معنى
رقية المسلم لليهودي
للكافر.
للكافر. نعم. نعم. هذه مثل الرواية عنه يعني، هو الحديث توسعوا في هذا. والمزي كان يحضر مجلسه بعض أهل الذمة فيرون عنه الحديث في مجلسه.
هل يحتاج لهذا بحديث سيد الحي الذي ذكره؟
نعم. المتصل. نعم، هذا من أدلته رقية ذلك الرجل، وأيضا رقية النبي صلى الله عليه وسلم لملاعب الأسنة هو جعفر بن مالك أبو البراء، فقد رقاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيخ بن عامر النصاصة وهو على شركه.
نحن كنا نقول قبل أن لابد أن يكون المتلقي حاضر القلب وشروط الانتفاع.
نعم، هذه شروط الانتفاع إذا فيما يتعلق بأهل الإيمان. أما من سواهم فيقع، وحتى الصبيان وغير العقلاء والمجانين وغيرهم ينتفعون،
تقع لهم المنفعة.
نعم.
طيب، نأخذ اتصالا. شيخ الأخ خيار من الجزائر، مندوب أهل الجزائر.
أهلا وسهلا، سفيرهم ما شاء الله.
حياك الله شيخ خيار، تفضل. خيار موجود؟ طيب، أبو عبد الله من السعودية. من معنا من الأخوة؟ خيار أو أبو عبد الله؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
جاهز يا شيخ بالنسبة للتخدير؟
أخفض التلفاز. ألو؟ أخفض التلفاز يا شيخنا.
السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ بالنسبة للتخدير الكلي، هل يفطر الصائم؟
طيب، سؤال آخر.
والسؤال الثاني، ما الفرق بين العين والحسد؟
العين والحسد. طيب، بارك الله فيك، شكرا لك. التخدير الكلي،
نعم، بالنسبة لزوال العقل بالكلية مفسد للصوم على الراجح، لأن الإنسان حينئذ سيبطل وضوءه، تبطل طهارته، يغيب عقله وهو مناط التكليف، فهو مبطل.
هل من فرق بين العين والحسد؟
نعم، الحسد هو سبب، هو عام من العين. فالعين حقيقتها هي ما عرفه الشيخ محمد علي جدي رحمة الله عليه، وقال: فائدة حقيقة العين نور مستحسنين بحسد شيب صدر.
فيها الحسد إذا؟
نعم، من الخبيث الطبيعي يصدر الضرر.
وإذا لا فرق بينهما على التحقيق؟
لا، أن الحسد شرط للعين لكن أعم منها.
والحسد
شر حاسد إذا حسد.
الحسد وحده لا يوقع الضرر في المقابل.
الحسد وحده قد يوقع ضررا، وقد يصدر عنه غضب، وقد لا يوقع شيئا، قد تصدر عنه عين وغير ذلك.
وأما العين فلا بد لها من حسد.
نعم، العين لا يمكن أن تقوم إلا بحسد.
طيب، الأخ علي من ليبيا، تفضل. يا أخ علي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظكم ويبارك فيكم.
بيض الله وجهك يا شيخ، أطال الله عمرك وتقبل الله صيامك
وإياك،
ونسأل الله أن تعجل الأمة بأمثالك.
آمين. وهات سؤالك
يا شيخنا. البداية السؤال.
نعم.
يا شيخ، أنا نشعر بشوية دم بالنسبة للرمضان، احيانا مره في الحلق ومره في الفم وما واحيانا ينزل من شويه للمعده ومش عارف حكم الشرف هذا شنو. هذا رقم واحد. عندي رقم سؤال رقم اثنين، هل الانسان العامي هل يجوز له ان يقلد مذهب من المذاهب او يكتفي بالدليل فقط؟ بارك الله فيكم جزاكم الله خير.
شكرا لك. الاخ ماجد من السعوديه.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسعد الله مساكم يا شيخ.
وإياكم.
عندي سؤالات. السؤال الأول، ما حكم لمس المرأة عند الرقية بدون يعني مباشرة؟
المرأة الأجنبية.
المرأة الأجنبية نعم يا شيخ. السؤال الثاني، إيش حكم تحصين الدابة وأيضا رقية الدابة؟ مثلا السيارة لو أصابها عطل تعطلت ورقيتها.
طيب بارك الله فيك.
جزاكم الله.
الأخ علي يسأل عن دم يعرض له في الحلق والفم.
نعم، بالنسبة للإنسان في داخله الدم ولا يخلو منه، بل جسمه كله مليء بالدم، وهذه الدماء لا تعتبر نجسا إلا إذا خرجت من البدن، وكذلك يعفى عن يسيرها، فما استطاع الإنسان طرحه من الدم ولم يبتلعه وطرحه فلا يؤثر في صومه، وما ابتلعه وهو قادر على طرحه وجزم بأنه دم فإنه مبطل للصوم عند الجمهور، وعلى ذلك يلزمه القضاء، لكن لا تلزمه كفارة به، لأن هذا مما يتبادر ويسهل على الإنسان ابتلاعه.
يعني كأني فهمت أن الدم يكون في حلقه من داخل
أصلاً.
هذا يفطر به أيضا؟
لا، إذا أمكن طرحه.
إذا أمكن
طرحه ثم ابتلعه عامدا.
طيب اسمح لنا نتجاوز عن سؤال العامي والتقليد لأنه أشبعناه بحثا في حلقات الفتوى.
أعيده عليه أو أذكر له أحيله على
حلقات الفتوى الثلاث الأولى من البرنامج، موجود فيها حديث مطول عن العامي والمذاهب والتقليد والأدلة، فتكفي إن شاء الله. لمس المرأة الأجنبية عند الرقية،
لا يحل للمرأة الأجنبية أن تلمس رجلا وهي ترقيه وهو أجنبي منها، ولا يحل للرجل أن يلمس امرأة أجنبية عند رقيتها
ولو بحائل.
لا يحل اللمس مطلقا في ذلك، لأن الأحاديث الكثيرة في ذلك جازمة به، ومنها قول عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له.
تحصين الدابة ورقية،
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء وإنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة.
طيب ما يقاس شيخ العلاج؟ أنتم مفتيتم الطبيب بالأمس أو أولا من أمس؟
لا، لكن الرقية ليست بمس جسده، وجسده ليس فيه هذا.
وإذا كان المس له خاصية في
العلاج؟ ليس له أي خاصية، معناه أنه يدعي أنه هو فيه شفاء بذاته. هذا غير صحيح، هو الشفاء في القرآن وليس في جسمك أنت،
وليس للمس اللمس أي علاقة.
اللمس ليس له أي علاقة، فقط الريق يمكن أن يعتبر، لأن الحديث سعيد الخدري فيه كان يجمع بصاقه وبزاقه ويقرأ سورة الحمد.
طيب تحصين الدابة ورقيتها؟
نعم، الدابة والمملوك مطلقا سواء كان حرثا أو زرعا أو سيارة أو بيتا يحصن بالقرآن، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان 60 يوما لشهرين، وكذلك الزرع إذا دخل الإنسان مزرعته فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإن ذلك تحصين لها، كما في القصة التي في سورة الكهف.
لكن
ومثل ذلك السيارة، وهكذا كل مملوك يريد الإنسان التمتيع به يقول بسم الله على نفسي وأهلي ومالي وديني وولدي، بسم الله على كل شيء أعطاني يا ربي إلى آخره.
لكن يرقى إذا تعطل أيضا؟
نعم كذلك
يرقيه بالفاتحة
بالفاتحة بالرقى من حيث هي. قد ذكرنا عن فضيل بن عياض أنه كان إذا جاء بدابة شموس أو صعبة يقرأ في أذنها أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قد جربنا هذه في الشوامس من الدواب.
سبحان الله. طيب عندي سؤال بالنسبة للرقى الآن، هل هي توقيفية أو اجتهادية؟ بمعنى أن الرقى موقوفة على ما أثر النبي صلى الله عليه وسلم، أو للإنسان أن يجتهد في الرقى تكييفا؟
بالنسبة للرقية، الرقية اجتهادية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدرك أنها رقية، فأقر هذا الرجل على اجتهاده، وهذا ليس إقرارا لتلك القصة وحدها كما ذكرنا من قبل في البدع الإضافية، بل هو إقرار للجنس.
لكن هذا يفتح باب اللي ما يدخل من الشرك وال.
لا، ذكرنا أن الرقية هي قراءة القرآن على المريض.
فإذا تكييف أعداد بعينها من الآيات أو اختيارات
ما معينة كلها بأسبه. قراءة القرآن ألف مرة لا حرج.
أو الدعاء بغير ذلك.
لا، بالقرآن. بالقرآن أو بالسنة الثابتة في هذا مثل هذا.
أو بأدعية مطلقة رصينة اللفظ جيدة.
أي نعم، إذا كانت صحيحة وفيها دعاء لله وتمجيد له وثناء عليه بما هو أهله لا حرج.
طيب.
لكن لا يرقي الإنسان بما لا يعرف معناه. ولم يرد من الرقية بمجهول المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث واحد.
نعم. وهو
وهو شجة قرنية. بسم الله الرحمن الرحيم. شجة قرنية ملحة بحر قفطاء.
ويرقى بها؟
نعم. كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج فيه.
ولا لا معنى له مطلقا في اللغة ولا
الله أعلم بالنسبة للكلمات لها معنى إلا قفطاء. قفطاء لا أعرف معناها، لكن ما قبلها شجة معروفة وقرنية معروفة هم ملحة بحر معروفة،
ولكن المعنى الكلي غير مفهوم.
معنى الكلي بعد التركيب غير مفهوم.
هل الأولى في هذه الرقى هو الإكثار والتكرار أو حضور القلب والخشوع؟
الأصل في مثل هذا النوع أن يكون ثلاثا مثل التعوذات. في المرة الأولى للشفاء بنية الشفاء من المرض، والمرة الثانية بنية إزالة أثره، والمرة الثالثة بنية التحصين منه وعدم عوده.
يعني بعض مثلا يوصي بأن تقرأ البقرة كل يوم مرتين ثلاث أربع، يوصي المريض بالإكثار الشديد.
لا، المريض نفسه لا ما تنفعه قراءته غالبا.
طيب قفزنا إلى هذا النقطة، لما؟
لأن الراقي لابد أن يكون له تأثير عليه.
طيب.
وذلك بأن يكون حاضرا قوي الإيمان، والمريض نفسه لا يستطيع ذلك.
المكتوب
لا يفك إصر نفسه،
لكن السر هو في القرآن ليس في
نعم، لكن هي هكذا عائشة كانت تقرأ وتنفث في يمين النبي صلى الله عليه وسلم وتمسحه،
هذا لبركته صلى الله عليه وسلم هو،
لكن هي تقرأ عليه وترقيه.
أفهم، لكن أقصد لي ربما لضعفه عن القراءة وقتها وشدة
لا لانشغاله بشدة المرض والألم. نعم،
لكن الآن لا أفهم لماذا لا يرقي الإنسان نفسه، ما المشكلة؟ كتاب الله فيه هو الذي فيه الشفاء.
قضية التأثير والتأثير بالقرآن، فأنت الآن تسمع قارئ وتخشع معه، وتسمع قارئ ولا تخشع معه. تسمع قراءة شخص وتنتبه لها.
وأقرأ وأنا قد أخشع.
قد يكون القرآن، قد يكون الصوت ليس حميل، ليس جميلا ولا
صحيح،
ولكن مع ذلك تعرف أن صاحبه يفهمه ويتأثر به في داخله وباطنه، فتتأثر أنت، وهذا التأثر البالغ هو الذي يفيده. هذا قد يحصل لبعض الناس منه شيء في قراءة نفسه، ولكن غالب الناس لا يحصل لهم ذلك.
تفتح بابا للتعلق بالأشخاص الآن.
لا، ليس تعلقا بالأشخاص، بل
لا فائدة القرآن نقرأه أنا، يجب أن آتي بشخص يقرأ عليك.
نعم، بالنسبة للرقية لا بد أن تأتي بشخص يقرأ عليك غالبا، إلا إذا كان الإنسان على مستوى من الإيمان والفهم والثبات يستطيع أن يرقي نفسه، هذا نادر جدا.
طب وإذا كان الراقي أقل من المرقي شأنه؟
ما يضر، عائشة قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل منها وأفضل من كل الناس.
طيب، عندنا علاجات أخرى شيخ بغير
الرقى؟ حتى تعليم الرقى حديث حفصة.
نعم.
فلا علمتها رقية الأقربية
لترقية نفسها؟
لا، تعلمها المرأة الرقية لترقية هي. وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. صلى الله عليه وسلم كان يقول عرضوا علي رقاكم، فما كان من رقى الجاهلية فيه شرك أو،
لكن هذا ليس فيه دليل واضح على أنك لا ترقي نفسك أو
لا. نحن ذكرنا تجربة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي فيتلو على الناس. طيب. وأصحابه كذلك كانوا يفعلون، والتأثر بالقرآن عند قراءة الغير له أبلغ بكثير من التأثر به، تأثرك به عند قراءتك أنت.
طيب شيخ، هناك علاجات تستخدم غير القراءة وحدها، مثلا الضرب، هل يمكن أن يكون علاجا؟
لا، ما أعرف.
أقرأ لكم نصا غريبا لشيخ الإسلام.
الضرب بالنسبة لابد أن نفهمه
المصروع،
أن الضرب ليس ضربا بمعنى التأديب لذاته هو،
على أنه يقع
قد الجنة. يحتاج المجنون إلى بعض القمع، كالمجنون القوي جدا المتحرك ربما يحتاج إلى خنق خفيف،
لكن الضرب يقع عليه هو. أنا أجد شيخ الإسلام هنا يقول كلام،
وعمر بن الخطاب ضرب صبيغا على رأسه
لمسألة
أخرى.
ابن تيمية يقول ولهذا قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع الجن عنه إلى الضرب، فيضرب ضربا كثيرا جدا، والضرب إنما يقع على الجن ولا يحس بالمصروع حتى يفيق المصروع، ويخبر بأنه ويخبر أنه لم يحس بشيء، ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو 300 أو 400 ضربة وأكثر وأقل، بحيث لو كان على الإنسي لقتله، وجربناه مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق كثيرين.
هذا من جنس الكرامات لا يمكن أن نأخذه نحن،
يعني إذا ما ترون الضرب مشروعا.
لا،
يعني بعض الرقاه يشتد
فيه. بل الضرب الكثير 300 400 هذا اصلا التعزير لا يصل الى حد من حدود الله، لا يصل الى
صحيح. طيب الخنق
كذلك بالنسبه لهذا ما
طيب بعض الرقاه يستخدم اسلوب التخيل، بمعنى انه يقول للمقروء عليه تخيل الان ان في اذنك شخصا يحمل فرشاه مثلا، وصار الى المنطقه الفلانيه فمسحها وهو يقرا قوله تعالى كذا وكذا، ثم دخل الى كذا، ويقول ان هذا هو نوع فقط من تركيز الذهن ليكون مركزا وقت القراءه على البقعة التي يظن أن فيها العين أو المرض.
لا، لم يرد هذا فلا يحتاج إليه.
طب ليس اجتهادا؟
اجتهاد، لكن اجتهاد، لكن لا، كل ما ليس له واقع وليس له حقيقة
يعني أصحاب علم النفس وكذا يقولون هذا أسلوب متبع في تركيز الذهن.
هو من الأساليب الذين يمارسون التنويم المغناطيسي ويمارسون التأثيرات النفسية. نعم، لكن ما
ترى مشروعية توظيفه أو لا تفضلون فقط؟
لا، ما أنا ما أراه حراما، لكن أرى أنه إذا كان بالكذب يكون من باب التحريم، وإذا كان من غير كذب فهو مكروه وليس مرغوبا فيه شرع.
طيب، استخدام الأعشاب في العلاج؟
الأعشاب التي جربت فنفعت؟
نعم
نعم، هذا لا حرج.
السدر ورد فيه النص؟
نعم.
طيب، وغير السدر، بعضهم يخلط أخلاط بعينها بطريقة معينة،
هو مثل كل الموجود في الصيدليات كله من هذا القبيل.
لكن هذا عالم غيب يعني؟
لا، ليس عالم غيب، بل ما فيه من الغيب هو من الغيب النسبي وليس من الغيب الحقيقي، وقد ذكرنا التفريق بينهما.
طيب، العلاج عن طريق محاورة الجن
والتجريب فقط، وهذا الحكم التجريبي هو الحكم العادي، وتعريفه لدى المناطقة والمتكلمين أنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف.
طيب، العلاج بواسطة الحديث مع الجن والمحاورة هل هو مشروع؟ لما؟
بالنسبة للجن الذي يحدثك ليس هو الجن، يحدثك الإنسان. طيب، والإنسان يلقي عليه الجني هذا الكلام
يعني بلسان
لسان الإنسي.
طيب، أحيانا يكون الصوت مختلفا واللهجة مختلفة،
لأنه هو يسمعه فيحاكيه،
أي أو يتكلم بلغة لا يحسنها أصلا.
نعم، فيسمعها ويحاكيها.
طيب، معنى الذي يحاورني لكن في النهاية هو الجن، إذا مدام هو الذي يلقي
عليه ذلك، وقد يزيده هو وقد ينقص وقد ينتبه
وقد يكذب، لكن
قد ينقطع عنه صوت الجن فيأتي هو بصوت من عند نفسه.
نعم، لكن قد يتعظ الجن بهذا الحوار ويخرج كما يحصل حال.
يمكن هذا قد يحصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن يلعنك بلعنة الله التامة. نعم،
إذا يعني هل الحوار مشروع أو الأصل أن يقرأ الإنسان ويرقي؟
أن يقرأ، بالنسبة للرقية الشرعية هي أن يقرأ الإنسان القرآن وأن يدعو الله
وينفذ
على المرضى وينفذ في الماء ويشربونه ويكتبوا القرآن في قدح، بقدح نظيف بلبن أو عسل أو زعفران، ويغسله ويشربه ويصب عليه ويغتسل به، هذا المشروع.
إذن إذا حصل النطق الأولى أن يتجاهل ولا لا يتكلم معه، لأن في واحد عمل حوار صحفي مع جني وطبعه كتابا زرى معه حوار صحفي. طيب، أيضا الحجامة هل هي من أسباب العلاج في باب العين والسحر؟
الحجامة قطعا من أشفية هذه الأمة، من الأشفية الثلاثة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، شربة عسل وشرطة محجم ولذعة من نار، هذه الثلاثة قطعا إلى أشفية.
طيب،
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
ذلك السحر.
نعم،
بما في ذلك السحر
هي أشفية، ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم مجالها أو ما تعالجه.
طيب، في بعض الحجامين إذا حجمك نظر في القمع ويعد الفقاعات الموجودة وبحسبها يقدر ما إذا كان عندك عين أو سحر أو كذا أو كذا،
هذا لا أساس له،
لا يكون من التجربة مثلا،
ما تنفع فيه التجربة، هذا من التطلع إلى الغيب بشبه التنجيم أو التخمين.
التشخيص هو فقط،
لا، هو هذا من الخراص، من الخراصين، قتل الخراصون.
طيب،
هذا من التخريص فقط.
طيب، العجوة،
العجوة
هي علاج أم وقاية فقط؟
هي وقاية
ولا تكون علاجا؟
الذي ثبت هو فقط أنها وقاية، من تصبح على سبع تمرات من هذه التمرة العجوة لم يضره عين ولا سم ولا سحر، هذه الأمور الثلاثة. وابن القيم وسع فجعل التمر كله بمثابة العجوة عند فقدها،
يدخل فيها غيره من التمور.
نعم، هذا رأيه هو، لكن الحديث فقط في العجوة.
هل الخاصية في ذات التمر أو هي بركة في هذا الحديث؟ معنى يكون في خاصية مادية في عجوة المدينة أنها تنفع في كذا؟
الله أعلم، هذا يحتاج إلى تجريب مادي بالقياس، ولكن عموما محل النص هو العجوة التي في المدينة، لأنه قال من هذه التمرة العجوة.
طيب، ونأتي المسألة التي سأل عنها السائل، حل السحر بالسحر باعتبار أسلوبه من أساليب العلاج؟
إذا قلنا إن الثاني الذي يحل به هو سحر فلا يجوز، والسحر قد ذكرنا حكمه
مطلقا
وأطلقناه مطلقا ولا خلاف حينئذ. أما إذا قلنا إن الذي يحل به من ليس سحرا وإنما هو ما ينفع ولا يضر، فحينئذ يمكن أن يقال بجواز.
حديث المسيف البخاري معلقا،
اي نعم،
رجل به طب،
اي نعم، معروف
يحل عنه إن شاء الله.
نعم، معروف هذا.
طيب،
لكن هذا فيما ليس بالسحر، إنما هو بالنشرة.
والنشرة وليست هي بالسحر، حل السحر.
النشرة بالسحر تطلق على السحر وتطلق على ما دونه، فورد إطلاقها في اللغة وفي الشعر على الأمرين معا.
يشهد للمنع ولا يفلح الساحر حيث أتى.
نعم، هذا كل ما هو سحر فهو ممنوع ولا يختلف فيه. لكن الخلاف سببه أن الله قال فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فما ينفع ولا يضر هل نخرجه من مسمى السحر أو لا؟ ما دمنا ندخله في مسمى السحر فلا خلاف بمعنيه، وإذا قلنا هو غير داخل في مسمى السحر يقع الخلاف.
عفوا، هل هو خلاف لفظي أو للسحر حقيقة؟
لا، هو خلاف في حال، خلاف في حال. طيب، إذا كان سحرا فهو حرام مطلقا ولا نختلف في ذلك، وإذا كان غير سحر فهل يجوز أم لا؟ هذا محل
يقول الفتوى بجوازه شاذة.
لا، لا تعتبر شاذة، لكن فتوى لبعض أهل العلم
ضعيفة.
ضعيفة، نعم،
خلاف المحسوم.
اي نعم.
طيب، هناك تصرفات لبعض الرقاة نحب أن نسأل عنها. قضية مسح مكان الوجع، هل هو من المشروع؟
من يحل له مسه؟
اي نعم.
نعم، هذه لا حرج فيه، بل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إذا أي إنسان ألمه شيء فليضع عليه يده وليقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يدور.
أنا كنت سأعترض بهذا على ما تفضلتم به من الرقية. اللمسة لا شأن له في الرقية.
لا، هذا فقط في وضع الإنسان يده على محل الوجع،
يد نفسه
للإشارة. للإشارة.
طب
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحال.
أي هنا.
نعم.
وإذا كنت أنا الراقي أيضا
كذلك تضعه عليه إذا كان يجوز لك مسه.
التفل والنفس.
نعم، هذا مطلوب قطعا في الرقية لحديث أبي سعيد الخدري.
والفرق بينهما؟
الفرق بينهما أن النفس بدون ريق ونتفل بريق.
التكرار القراءة مرات ومرات.
نعم، تكرار القراءة هذا مما تختلف فيه الاجتهادات بحسب حال القارئ، والقارئ المجرب يعرف أنه فاته بعض الحضور عند هذه الآية فيكررها حتى يخشع فيها ويحضر. وأيضا حتى في تدبر المعاني، فالراقي عندما يقرأ الفاتحة لا بد أن يستحضر معانيها ويتفهمها. فمثلا إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين سينوي إياك نعبد بقراءتنا لكلامك وإياك نستعين في شفاء مرضانا.
طيب،
مثلا يدخل في ذلك. وكذلك اهدنا الصراط المستقيم وهو طريق الحق والشفاء.
طيب،
صراط الذين أنعمت عليهم، أي أهل الكرامة، غير المغضوب عليهم الذين لا يستجاب دعاءهم ولا الضالين الذين يستغلون بالخرافة والدجل.
أنا انتهى عند الوقت، لكن فقط أريد كلمة أو كلمتين في هذا. القراءة بالجملة، يأتي واحد يقرأ على برميل ماء كبير جدا ثم يبيعه للناس قوارير،
يبيعه،
باعه أو وزعه، هل يقع هذا؟
نعم، بالنسبة للرقية لا، لا لا
لو قرأ في بحر
لا خلاف في أن النفس على الماء مؤثر،
وإن كان كثيرا جدا،
كان كثيرا جدا، لكن لا بد أن يكون ذلك الماء يصل إليه شيء من النفس ومازجه شيء من النفخ أو من الريق أو نحو ذلك،
ثم يوزع ولا بأس.
ثم يوزع لا بأس، وعند كثير من العلم إذا أضيف إليه أيضا لا حرج. وهنا تنبيه إلى أن القارئ الماهرة في بعض الأحيان ينفث على الماء ويعلم أن النفس لم يصل إليه ولا يستطيع هو إيصاله، لأن هذا رزق وقدر. أنا أحاول أن أصل النفس في بعض الأحيان إلى قارورة ماء فلا أستطيع ذلك، وحال بيني وبينه.
فتعلم
أنه وأخرى أنفذوا فيها وأعلموا أن القرآن وصل إليها
وتخبر حيث بهذا.
حصلت لي قصة، جاءني رجل فذكر أن في حيه مجنونين، رجل وامرأة، فجاء بقارورتيما فقرأت عليهما ونفثت فيهما، إحداهما تأكدت أن النفس وصل إليها والأخرى جزمت أن النفس لم يصل إليها
وأخبرتها،
وكلتاهما من نوع معين.
طيب،
كلتاهما نوع من الماء. فذهب بهما فجاء فقال برئ الرجل ولم تنتفع المرأة بشيء. قلت إذا الرجل أعطيته القارورة الفلانية والمرأة أعطيته القارورة؟ قال نعم.
عجيب.
وأنا ما أستطيع أن نخبره قبل حصول الأمر.
سبحان الله. طيب، أنا مضطر أن أقف معنا
هنا. تنبيه فقط إلى أن نية القارئ فيما ذكرنا في الفاتحة ليس معناها أنه يجزم أن هذا معناها بل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، لكن المقصود أن هذا من معانيها.
نعم،
تفسير
السلف في تعدد المعاني.
نعم،
أكرمك الله شيخ. هناك مسائل كثيرة وأعتقد عند الإخوة والأخوات أيضا، لكن ابعثوا ونحيل الباقي إلى حلقة الأسئلة والمراجعات إن شاء الله.
هذه تكون حسن السؤال نصف العلم، ونصف العلم أيضا لا أدري نحن نجيب بها.
خير إن شاء الله. جزاكم الله خير أيها الإخوة والأخوات، وجزا الله شيخنا خير الجزاء. نراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.